برنامج حصاد الأسبوع.
تحية طيبة لكم من سبوتنيك في موسكو، مستمعينا في كل مكان، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من حصاد الأسبوع.
نرافقكم فيها على مدار الساعة، أنا محمد جمعة
وأنا نغم كباس. والبداية بالعناوين:
بكين ترسل سفيرها السابق لدى روسيا كمبعوث إلى كييف.
بدء عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية التركية.
لافروف ينتقد عدم إعطاء تأشيرات للصحفيين الروس لدخول مبنى الأمم المتحدة ويحث على ضرورة إنهاء أزمات الشرق الأوسط.
ونبدأ بالشأن الأوكراني ومبادرة الرئيس الصيني شي جين بينغ بالاتصال بنظيره الأوكراني كمحاولة لإذابة جليد العلاقات بين موسكو وكييف، إذا اتفق الجانبان على إرسال سفير أوكراني إلى بكين وأيضا إرسال مبعوث صيني خاص إلى كييف، وهو ممثل خاص للصين لشؤون آسيا الوسطى والدول الأوروبية والسفير الصيني السابق لدى روسيا.
ورحبت الولايات المتحدة بهذا الاتصال، كما واعتبرت أن أي سلام أو اتفاق يجب أن يكون وفقا لشروط زيلينسكي.
حول هذا الموضوع قال الكاتب والباحث السياسي إيغر مالتسف:
أود أن ألفت الانتباه إلى تسلسل الأحداث. أولاً زار رفيق شي جين بينغ روسيا، ثم توافد عليه جميع الممثلين الأوروبيين بدءاً من وزيرة خارجية ألمانيا باربوك المستهترة وانتهاءً بماكرون الذي شعر برياح التغيير. وبعد أن استمع شي إلى جميع الآراء والمواقف قرر التحدث إلى كييف. نرى كيف تأخذ خطة السلام الافتراضية للصين في البداية بعض الميزات الحقيقية، ويتجلى نفس الشيء في تعيين السفير السابق لجمهورية الصين الشعبية لدى روسيا عندما يتم إجراء مهام محددة ويصبح الأشخاص مسؤولين عن مهام معينة، فهذا يعني اقتراح بعض الأعمال مع تشغيل الآلية ذات الصلة. إنهم يعرفون ذلك في بكين وفي موسكو، ويعرفون عنها في أوروبا، والآن يعرفون عنها في كييف أيضا.
بدوره اعتبر سيرغي ساناكويف رئيس مركز أبحاث آسيا والمحيط الهادئ أن تعيين السفير الصيني السابق لدى روسيا كمبعوث لكييف هو خطوة مهمة جدا.
إن حقيقة عدم وجود سفير أوكراني في الصين تتحدث فقط عن السلوك الفظيع لكييف. لقد وضعوا بعض الإنذارات قائلين إنه ليس لديهم ما يتحدثون عنه حتى الآن، وهو سلوك غريب عند التعامل مع واحدة من أكبر القوى في العالم. ويعتبر تعيين لي هوي الدبلوماسي ذو الخبرة العالية الذي شغل منصب سفير الصين لدى روسيا لسنوات عديدة خطوة مهمة ومفيدة للغاية. من ناحية أخرى، لا ينبغي للمرء أن يكون لديه أي أوهام في أن الأمريكيين سوف يوقظون كييف ويقولون أن أوكرانيا بحاجة إلى التفكير بالهجوم المضاد.
ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير بالشأن الصيني الأستاذ غسان يوسف. أهلا بك أستاذ غسان في حصاد الأسبوع.
أهلا وسهلا بك نغم وبالمستمعين الكرام.
نبدأ من الصين، اليوم تبادر باتصال مع الرئيس زيلينسكي إرسال مبعوث خاص إلى كييف، وهو كان السفير الصيني السابق لدى روسيا الاتحادية. برأيك هذا الدعم اليوم الصيني لعملية تسوية، هل يمكن أن يرى النور ونحن نرى أن الولايات المتحدة ما زالت تصرح بشكل سلبي؟
طبعا أنا برأيي يعني أن الصين ستلعب دورا كبيرا، يعني كما لعبت دورا في الاتفاق السعودي الإيراني، وهذا كان من التابو يعني من المحرمات. أعتقد بأن الصين قادرة على أن تلعب هذا الدور مع أوكرانيا وروسيا باعتبار أن العلاقات يعني مع البلدين هي جيدة، وأيضا يعني هي قطب من الأقطاب العالمية الصاعدة، ولذلك اليوم يعني العالم كله سيتجه نحو الصين إذا أراد فعلا أن يحل مشكلة روسيا، مشكلة الحرب الأوكرانية الروسية. باعتبار أن كيف يعني وافقت على مجيء هذا المبعوث، أعتقد بأن يعني كيف أدركت بأن هذه الحرب عبثية وأنه لا يمكن إلا لها إلا تلبية الشروط الروسية. وهنا نلاحظ مثلا بأن الصين يعني بدأت بهذا الدور منذ أشهر، ولكنها اليوم فعلت أكثر هذا الدور بعد اتصالات مع الجانب الأوكراني. أما بالنسبة للولايات المتحدة فهي ما زالت تعرقل، ما زالت تصرح، ما زالت أنا أعتقد بأن الولايات المتحدة تتمنى أن تطول هذه الحرب حتى ينتهي آخر جندي روسي وآخر جندي أوكراني، لأنها تعتبر بأن هذه الحرب فرصة لاستنزاف ليس فقط روسيا وإنما أوكرانيا أيضا. ولكن أنا يعني أرى بأن هذه تعتبر بداية مشجعة، ويجب يعني تشجيع هذه يعني العملية وأيضا المفاوضات، لأن كل الحروب في العالم تنتهي في نهايتها بمفاوضات وبحلول.
طيب أستاذ، يعني هل هناك ما ستجنيه الصين من التدخل في الصراع في أوكرانيا برأيك؟ لأنه حقيقة يقال أن هناك مكاسب وخسائر للصين طيلة هذه الحرب.
أنا برأيي الصين يعني هي من مصلحتها أن تكون يعني مناطق مثلا مثل أوروبا، أفريقيا، آسيا، هي مناطق خالية من النزاعات بشكل عام. يعني لماذا؟ تعرف يعني بأن الرئيس الصيني شي جي بينغ طرح مبادرة الحزام والطريق في العام 2003، وهذه 2013 عفوا، وهذه المبادرة تحتاج يعني يكون هناك سلام في كل البلدان التي مثلا تحتاج إلى
مرور هذا الخط فيها.
تماما، يعني مثلا إذا أرادت الصين أن تبني مطارات، موانئ، سكك حديدية، كل هذا يحتاج إلى يعني أن يكون هناك أولا أن يكون هناك سلام في هذا البلد، يعني أن لا يكون هذا البلد في حرب. ولاحظنا يعني أن مثلا عندما تدخلت الصين ما بين السعودية وإيران، أنا أعتقد لأنها تريد أن يكون هناك سلام بين هذين البلدين وأن تكون هذه المنطقة آمنة لاستثماراتها. أيضا اليوم أنا أعتقد بأن يعني الصين كان لها دور كبير في مثلا المبادرة السعودية تجاه سوريا، وأيضا في عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية إلى جانب روسيا. البلدان يعتبران يعني روسيا والصين لأن السلام في منطقة الشرق الأوسط مهم لمصالحهما، ونحن نعرف يعني بأن السياسة مصالح. الصين تنطلق من هذا المنطق، وروسيا أيضا من هذا المنطق، وتقول يعني هي دائما تمشي في أن العلاقة بين الصين وبين أي دولة هي علاقة شراكة، وأن يكون الإسنان هو رابح رابح. الصين يعني في حال أقدمت على الخطوة مع أوكرانيا، فأعتقد بأنها تحتاج إلى هذه المنطقة لاستكمال مبادرة الحزام والطريق. ونحن نعرف يعني بأن الصادرات التي كانت تأتي من الصين إلى أوروبا تراجعت كثيرا في بعد الحرب الروسية الأوكرانية. لماذا؟ لأن يعني كان هناك عراقيل كثيرة من الولايات المتحدة وضغوط على الاتحاد الأوروبي لعدم استيراد من الصين، وأيضا عدم استكمال يعني إنشاء المطارات والموانئ في أوروبا يعني بأموال صينية، ما يعزز مبادرة الحزام والطريق. طبعا الصين أدركت يعني أن هذا الشيء هو خطر على المصالح الصينية وعلى السلام العالمي، ولذلك كان لها هذا الدور الوصي.
نعم، وأيضا الصين تبدي استعدادها لدعم روسيا في هذا الصراع بشرط عدم استخدام الأسلحة النووية. هل نتوقع دعما حقيقيا مختلفا في هذه المرحلة من قبل الصين؟ ما شكله؟ ما هي التدابير؟ ربما
أنا أعتقد يعني ليس من مصلحة أي دولة أن تستخدم يعني الأسلحة النووية، على الرغم يعني من أن الولايات المتحدة استخدمت يعني الأسلحة النووية في الحرب العالمية الثانية، وكانت ستستخدم هذه القنابل النووية في الحرب الكورية، يعني بين الكورية الشمالية والجنوبية، والتي كانت يعني كوريا الشمالية كانت مدعومة من الصين وروسيا. لكن اليوم يعني أنا أعتقد بأن أي استخدام للأسلحة النووية سيكون كارثي ومدمر، لأن الأطراف الأخرى تملك أسلحة نووية، ولذلك يعني هذا الشرط يعني هو جيد، ولكن أنا أقول لك ليس يعني هذا هو الهدف. الهدف هو إحلال السلام في المنطقة، يعني جعل أوكرانيا تقبل بالشروط الروسية، وأيضا يعني إخضاع أمريكا لهذه الشروط، والقول يعني بأن روسيا لن تتراجع أبدا يعني عن تحرير يعني المناطق التي تريد تحريرها من أيدي الأوكرانيين. هذا من جهة، من جهة أخرى لن تسمح بانضمام أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي، وأيضا يعني هذه المنطقة يجب أن تكون منطقة محايدة. وهذا أعتقد يعني هذه هي المبادرة الصينية بما معناه، يعني على الجانب الأوكراني يعني أن
يعني الوثيقة الأمنية التي قدمتها روسيا قبل بدء العملية العسكرية، هذه الوثيقة اليوم الصين تعيد التأكيد عليها، الوثيقة الأمنية حتى اليوم بالمناسبة لم يرد عليها الأمريكان. أستاذ غسان،
يعني نعم، لكن يعني هل سيخضع زيلينسكي للأمريكان؟ يعني هل سيرفض؟ هل مثلا سيكون هناك اتصالات بين زيلينسكي والأمريكان سيقولون له لا تقبل المبادرة الصينية؟
يعني نعم صحيح، هذا سؤال مشروع، لأنه الولايات المتحدة صرحت كيربي قال بأنه لم يكن هناك داعي لهذا الاتصال بين زيلينسكي والرئيس الصيني، يعني حتى هكذا قللت.
يعني الآن تعرفين نعم، يعني بأن أولا هناك صراع في الولايات المتحدة ما بين الجمهوريين والديمقراطيين، يعني ترامب يقول أن هذه الحرب عبثية وأنا قادر على التفاوض مع الروس وأن هذه الحرب، يلقي باللائمة على بايدن وعلى الديمقراطيين بشكل عام، وتعرفين يعني الحملة الانتخابية ستبدأ بشكل متصاعد. أنا أعتقد أن الولايات المتحدة ستنكفي عن الملف الأوكراني في الفترة القادمة، ولكن هنا يعود لي عدة أمور. يعني هل سيقبل زيلينسكي؟ هل سيكون هناك من يدعمه في الخفاء؟ هل مثلا سيجبر زيلينسكي على التنحي مثلا؟ هل يمكن أن يغتال زيلينسكي حتى يأتي شخص آخر يقود عملية السلام مع روسيا؟ يعني كل الأمور مفتوحة، ولكن أنا أقول لك أن الحرب الأوكرانية الروسية يعني في هي يعني هذه المبادرة الصينية هي بداية نهاية الحرب الروسية الأوكرانية.
من ناحية أخرى، واشنطن الآن وسيول تعتزمان مساعدة كييف في توليد طاقة وترميم البنية التحتية إلى آخره. يعني أستاذ، هل هذا يعني أن كوريا الجنوبية هي الآن حليف كامل لأوكرانيا؟ وإذا كان ذلك، كيف سيكون رد فعل كوريا الشمالية؟
أستاذ محمد، يعني تعرف أنت بأن دائما يعني كوريا الجنوبية هي إسرائيل الثانية بالنسبة للولايات المتحدة في يعني في الشرق الأقصى، وكوريا يعني كل المصانع الأمريكية موجودة في كوريا، يعني لا يوجد بمعنى آخر يعني استقلال كوري أبدا، يعني حتى أن كوريا يعني ربما يعني الكثير من المستمعين لا يعلم أن كوريا الجنوبية لديها 200 رأس نووي، يعني مثلها مثل إسرائيل، وهذه موجهة ايضا للصين وروسيا وكوريا الشماليه. ولذلك اليوم يعني كوريا الجنوبيه هي تنفذ ما يطلب منها امريكيا وباموال كوريا يعني جنوبيه. لكن انا يعني ارى بان يعني هذا المشروع خاسر ولن ينجح لسببين، يعني الاول البعد، وثانيا لا يمكن الاستغناء عن الطاقه يعني الديزل ابدا، ولا يعني عن الغاز الروسي. وتعرف يعني مثلا المانيا تضاعفت فيها الاسعار 4 مرات، بلدان عديده في اوروبا يعني ربما امنت يعني هذه الماده، ولكن هذا لن يدوم طويلا لانه سيؤثر على البنيه التحتيه، يؤثر على التنميه البشريه. يعني عوض ان تدفع هذه الاموال مثلا للتنميه اصبحت تدفع يعني ثمن للمحروقات. ولذلك يعني كل ما تقوم به الولايات المتحدة أنا برأيي هو نوع من الهيمنة والاستعمار الأمريكي لأوروبا، وهذا يعني من نتائج مثلا الحرب العالمية الثانية. يعني تعرف بأن مثلا الفرنسيين لولا مثلا البريطانيين والأمريكان لم يكونوا ليحسبوا من بين الفائزين مثلا في الحرب. يعني أذكر مثلا أن الألمان كانوا يقولون ربما ستقولون لنا أن فرنسا كسبت الحرب. اليوم فرنسا يعني تعتبر هي وألمانيا يعني بأنهما هما من يقود الاتحاد الأوروبي، ولكن يعني لاحظ أن القرار هو في واشنطن، وهذه من يعني مشروع مارشال، لأن يعني الولايات المتحدة التي نهضت بأوروبا.
بما أنه الحديث عن الولايات المتحدة أستاذ غسان، يعني السفير الروسي في واشنطن قال إن روسيا تستفيد من اتصالاتها مع الولايات المتحدة، هل هو يعني أنه ربما اليوم تقتنع أمريكا بالتوقف عن تأجيج الصراع في أوكرانيا ودعم نظام كييف، وربما تبدأ تحسين العلاقات؟
أنا أعتقد يعني بأن الموضوع هو يعني بالنسبة لأوكرانيا وبالنسبة للولايات المتحدة أنه سيطول قليلا، ولكن في النهاية كما قلت لك سيخضعون للشروط الروسية. وتصريح السفير الروسي في واشنطن يؤكد بأن الاتصالات التي تجري ما بين روسيا والولايات المتحدة هي اتصالات ربما يعني كما قلت لك إذا انشغلت الولايات المتحدة بالانتخابات ستسفر هذه الاتصالات. ويعني لنكون واقعيين، إذا لم يكن هناك اتصالات كيف يمكن أن نصل إلى حلول؟ ولذلك تصريح السفير الروسي هو تصريح في مكانه، وأن الاتصالات يعني فعلا قد تستفيد منها روسيا. لماذا؟ لأنها يعني ربما جاء عاقل ما في الولايات المتحدة وقال أن هذه الحرب عبثية ويجب انهاءها.
شكرا لك دكتور. الخبير بالشأن الصيني الأستاذ غسان يوسف، كنت معنا ضيفا كريما في برنامج حصاد الأسبوع، شكرا لكم.
شكرا، شكرا جزيلا.
وإلى تركيا، حيث بدأت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والتشكيل الجديد للبرلمان التركي في الخارج وعلى المنافذ الحدودية. وفقا للقرار السابق للجنة الانتخابات المركزية، تم افتتاح 156 مركز اقتراع في 75 دولة هي موجودة في البعثات الدبلوماسية التركية، بحيث أنه في المجموع يمكن لأكثر من 3,600,000 مواطن التصويت خارج تركيا. وستستمر إجراءات التصويت في الخارج وعند نقاط التفتيش الحدودية حتى 9 مايو أيار القادم، وبعد ذلك سيتم عد جميع بطاقات الاقتراع وإرسالها إلى لجنة الانتخابات المركزية.
ويخوض الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان الانتخابات للفوز بالفترة الرئاسية المقبلة، وينافسه عدة مرشحين بينهم كمال قليشدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري عن تحالف الأمة.
للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من أنقرة عبر الهاتف الخبير بالشؤون الإقليمية الدكتور فراس رضوان أوغلو. أهلا بك دكتور فراس، وأبدأ معك عن توقعات الخبراء ومن هم المرشحون الآخرون في هذه الانتخابات وكيف يختلفون عن أردوغان.
أظن يعني المرشح الأقوى هو رئيس الائتلاف المعارض كمال كليشدار أوغلو من بين كل المرشحين، طبعا منافسة مع الرئيس أردوغان، ولذلك أظن سيحتدم الصراع بين هاتين الشخصيتين أردوغان وكليشدار أوغلو. في الخارج الحسبة يعني الانتخابات السابقة كانت كلها لصالح رئيس أردوغان، وربما الآن أظن سيكون نفس الأمر، لأن يعني لا يملك شيء للخارج أو للمواطنين الأتراك في الخارج السيد كليشدار أوغلو، هو أغلب اهتمامه وجل اهتمامه ينصب في الداخل التركي، زي كل دعاياته تتعلق في الداخل التركي، تحسين الاقتصاد، استعادة أموال ضائعة، رفع مستوى المعيشة، تخفيض الأجار، يعني هذه كلها تهم المواطن داخل بشكل كبير، لذلك أنا أظن كل شيء متعلق في الخارج أظن سيصب لمصلحة أردوغان.
هل تعتقد دكتور أن الشعب التركي اليوم سيعيد انتخاب الرئيس أردوغان؟
والله هذا سؤال صعب، لأن هناك انقسام حقيقة في الداخل التركي، هناك من يريد إعادته، هناك من لا يريد أبدا، هناك المتردد بين هذه الأسماء، متعدد الأسماء، هناك يعني عدة أسماء، لكن طبعا هناك تردد، هناك انقسام كبير في الشارع، لكن رئيس أردوغان ما زال لديه وحزبه حقيقة والائتلاف الذي يقوده ما زال لديه قوة فاعلة جدا في الداخل التركي، يعني أنا أظن على الأقل ما زال يمتلك من الأصوات ما بين 35% إلى 43%، هذه يعني حتى الآن كتلة ثابتة، وهذا رقم كبير جدا يعني في حال استطاع أن يبقيها ويزيد عليها، هذه أظن، لكن ربما لا أعلم، هل هذا سؤال مطروح هل الخارج مصالحه أكثر مع أردوغان أم مع المعارضة، وهذا أيضا سؤال مهم.
دكتور فراس، برأيك هل ستتغير طبيعة السياسة الخارجية لأنقرة في حال طبعا إذا تم انتخاب رئيس آخر، ولا سيما بالنسبة للعلاقات مع روسيا في هذه المرحلة الحرجة؟
هذا أهم سؤال حقيقة لأنه مهم جدا، أنا أتوقع ذلك، يعني نعم يعني سيكون هناك تغيير على الأقل مطروح في هذه الآونة، نعم لأن كليشدار أوغلو يميل إلى الغرب أمريكا بشكل كبير ولا يميل إلى روسيا كما هو الرئيس أردوغان، أيضا بالنسبة لأمور أخرى يعني هو حتى قال يعني مع روسيا علاقات صداقة جيدة ولكن الحليف الأمريكي، يعني لذلك أنا أتوقع نعم حتى مع الدول العربية أظن ستتراجع بعض العلاقات لأن أيضا ليس لديه تلك الميول باتجاه المنطقة العربية، أظن نعم سيكون هناك اختلاف نوعا ما.
ماذا دكتور عن سوريا، يعني الجارة سوريا اليوم كيف ستتغير الأمور في حال يعني كان هناك رئيس آخر غير أردوغان، أو حتى في حال استمرار أردوغان بالسلطة؟ يعني
لا أظن أن عملية عسكرية قادمة، يعني صعب، يعني نحن نتكلم الآن بسلام ومصافحات بين الرئيس التركي والرئيس السوري، لكن ربما هل إذا وصل كليشدار أوغلو ستكون علاقته مع سوريا أفضل مما عليه مع أردوغان؟ أنا أتوقع ذلك لأن علاقته مع الرئيس السوري بشار الأسد لم تنقطع، يعني أظن أنها ما زالت كانت وما زالت، ولذلك ربما قد تكون من مصلحة دمشق أكثر أن يكون كليشدار أوغلو لكن ليس من مصلحة سوريا، ولذلك هنا تضارب في المصالح الصحيحة. صراحه بين روسيا وروسيا، ولذلك انا اظن ربما يعني قد يكون اردوغان الحل الوسط للتوافق بين كل هذه المصالح في حال نجحت اعاده علاقته مع الرئاسه السوريه.
طيب بعد اجتماع وزراء الدفاع لتركيا وسوريا وروسيا وايران في موسكو في اعتاب الانتخابات التركيه، برأيك دكتور فراس هل هناك من مستجدات طرأت على السياسة الخارجية التركية؟
والله أنا أتوقع سيكون مستجدات، لأن الاجتماع الثاني تكمل الاجتماع الأول وأصبح من ثلاثي إلى رباعي، هذا يعني أن هناك جدية في اللقاء، هناك جدية بين الطرفين، طبعا مطالب الطرفين مختلفة هذا معروف لدى الجميع، لكن لا هذا لا يعني أنه لا يوجد حل، يوجد حل كثير. أنا أظن أن يعني سيكون هناك حل وسط بين الطرفين، لأن الكل يعلم أنه لا يمكن انسحاب الجيش التركي من تلك المنطقة من الولايات المتحدة الأمريكية، وقصد ستكون متوجه يعني حزب العمال الكردستاني، وهذا بالنسبة لتركيا لا يمكن قبوله ولا بأي شكل من الأشكال. هل سيكون هناك حل للتعاون وسط بين الطرفين؟ هل هناك إيجاد للحلول للطرقات التي مغلقة حتى الآن؟ هل هناك سيكون هناك حلول لإيجاد صيغة للتوافق أيضا للقوات السورية المعارضة التي تدعمها تركيا؟ يعني تركيا تحتاجها حتى الآن لبقائها كصخرة أمام الأكراد الانفصاليين، يعني على الأقل في هذه المرحلة. إذن هل سيكون هناك إيجاد صيغة ما يعني شيء يشبه المصالحات لكن بطريقة تركية روسية؟ يعني حقيقة هذا الأمر وارد، يعني لأن يعني الاجتماع بهذه القوة، يعني رئيس الاستخبارات ووزير الدفاع، نحن نتكلم عن الشخصيات الأقوى والأثقل أمنيا.
وسائل الإعلام دكتور تحدثت عن تدهور صحة الرئيس التركي، يعني يقال أنه تعرض لأزمة قلبية على الهواء مباشرة، هل هو الوضع اليوم الصحي له جيد؟
يعني أنا أظن الرئيس التركي طبعا بدأ يكبر في السن، الأمور التركية السياسة التركية صعبة، لكن ويعمل بشكل مكثف حقيقة في الآونة الأخيرة، فمعرض جدا لأي وعكة صحية، لكن أنا لا أظن هذه الوعكة الصحية ستكون شيء مانع له لخوض الانتخابات. يعني هناك دائما فحص طبي لكل الرؤساء سواء في تركيا أو غيرها كل يوم، يعني دائما هناك طبيب يفحص الرئيس لكل الأمور الطبية، لذلك أنا أظن أن موضع صحي لا جيد، وعكات صحية هذا وارد جدا بسبب ضغط العمل.
الخبير بالشؤون الإقليمية الدكتور فراس رضوان أغلو كنت معنا ضيفا كريما في حصاد الأسبوع.
وعن الحالة الصحية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبيل بدء الانتخابات، قال فؤاد أقطاي نائب الرئيس التركي إن أردوغان شعر بتوعك في البث التلفزيوني المباشر بسبب نزلة برد، وأن ما نشر عن الشبكات التواصل الاجتماعي حول نوبة قلبية غير صحيح.
حول هذا الموضوع تحدث لوكالة سبوتنيك الصحفي الدولي والمستشرق مستشار لمجموعة روسيا اليوم الإعلامية تورال كريموف.
بعض المنشورات احتوت على معلومات كاذبة، على سبيل المثال تم استدعاء عائلة أردوغان إلى المستشفى بسبب تدهور وضعه الصحي كثيرا. منذ عام 2012 لم تتم ملاحظة الرئيس أردوغان مطلقا في المؤسسات الطبية العامة والخاصة، ففي القصر الرئاسي في أنقرة يوجد فيه مبنى طبي ويتم إجراء جميع الفحوصات اللازمة هناك من قبل فريق خاص من الأطباء. فوز أردوغان سيتوافق مع تقوية العلاقات مع تركيا، لأن المزيد من الابتعاد عن الغرب في هذه الحالة سيكون حتميا. أما بالنسبة لفوز المعارضة في الانتخابات التركية فما الذي يعدنا به؟ إن هذه مراجعة للعلاقات مع بلدنا ومعايرة للسياسة الخارجية التركية وفقا لأهداف الناتو، ومحاولة الاقتراب قدر الإمكان مع الولايات المتحدة في مختلف القضايا الإشكالية. هناك بالفعل العديد من المقالات وآراء الخبراء والتعليقات غير الرسمية حتى الآن في الولايات المتحدة وأوروبا أنه إذا وصل كمال كيليجدار أوغلو إلى السلطة فلن يتصرف مثل الرئيس أردوغان، أي لن يتخذ موقفا محايدا فيما يتعلق بروسيا.
وإلى جلسة مجلس الأمن التي عقدت برئاسة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إذ عقد المجلس جلسة خاصة مفتوحة لمناقشة الأوضاع في فلسطين، ورفض السفير الروسي القائم بأعمال رئاسة المجلس طلب السفير الإسرائيلي جلعاد أردان بتأجيل موعد الجلسة بسبب تزامنها مع يوم الذكرى الإسرائيلي.
وقال لافروف متحدثا في جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي بشأن بند جدول الأعمال الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية. واشنطن تدعي أنها الراعي الوحيد لعملية التسوية في الشرق الأوسط.
حول هذا الموضوع قال رئيس مجموعة الحوار الفلسطيني صادق أبو عامر لسبوتنيك:
الحقيقة أنه الخلاف الروسي الإسرائيلي ليس جديد، ومبكرا حاولت إسرائيل دائما منع تشكل رعاية إقليمية أو رعاية أممية دولية تشارك فيها روسيا، رغم أنه رسميا ونظريا كان هناك لجنة الرباعية الدولية التي تضم روسيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنه تم تجميد هذه الرباعية الدولية لإضعاف دورها وإمكانية أن تلعب دور إيجابي لمصلحة الفلسطينيين، وتم قصر أو اختصار أدوار الوساطة للولايات المتحدة الأمريكية التي هي طرف غير نزيه وطرف منحاز بالكامل لمصالح الإسرائيلية والادعاءات والمزاعم الإسرائيلية. هذا الأمر، ترأس روسيا اليوم لمجلس الأمن واستدعاء البعد الدولي والإقليمي والإنساني للقضية الفلسطينية، أعتقد يصب بشكل مباشر في المصلحة الفلسطينية والرغبة الفلسطينية باتجاه تدويل الملف الفلسطيني، في حين هناك كان محاولات عديدة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل لجعلها قضية محلية أو حتى نفي البعد الوطني والبعد السياسي من خلال ضرب المرجعيات الفلسطينية وتحويل المسألة إلى حالة معيشية أو مجموعة من السكان لديهم بعض الاحتياجات الاقتصادية وما شابه. فلذلك أعتقد هذه العودة الروسية وبهذا الخطاب أعتقد أنه مفيد جدا ويسبب إزعاج وحرج للجانب الإسرائيلي والجانب الغربي من جهة أخرى. هذا طبعا بالتوصيف، نحن دائما نرى هكذا الصورة، لكن أيضا يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن إسرائيل تريد أن تغازل أيضا الغرب من خلال الاشتباك مع روسيا والقول أن روسيا أن إسرائيل هي في تحالف مصيري مع الغرب ضد روسيا والصين. هذا أيضا يجب أن يأخذ في الحسبان في قراءة المشهد.
وعن قدرة روسيا على القيام بدور الوسيط لحل الأزمة الفلسطينية أضاف أبو عامر:
بعد هذا التلاسن وهذا الاشتباك وأيضا ما نلاحظه من دعم إسرائيلي للجانب الأوكراني، من الواضح أن إسرائيل حددت خياراتها مسبقا بمنع أو حرمان روسيا من لعب هذا الدور، بطريقة أو بأخرى هي تريد أن تقول روسيا طرف غير مقبول ليلعب هذا الدور، إلا إذا استطاعت روسيا بالتعاون مع قوى دولية أخرى مثل الصين وغيرها إجبار للجانب الأمريكي أن تكون هناك رعاية دولية وأممية لأي مسارات تسوية أو مسارات حل نهائي للصراع العربي الإسرائيلي والصراع الفلسطيني الصهيوني. هذا يحتاج إلى تفاهمات دولية، لأنه تعرفون أن القضية الفلسطينية هي نتاج الحرب العالمية الثانية والحرب العالمية الأولى بشكل أو بآخر، وبالتالي أي حل يرتبط بتغير هذه التوازنات الإقليمية والدولية وتغير النتائج التي أفضت إليها الحربين العالمية الأولى والثانية. واليوم العالم يتجه أكثر باتجاه تعددية قطبية، أو على الأقل نحن في مرحلة انتقالية يمكن أن تفضي إلى عالم أكثر تعددية مما كان عليه سابقا. لذلك نحن نعتقد أن هذا الدور الروسي يجب أن يستمر في الضغط للعب هذا الدور، وسيكون الجانب الفلسطيني بالتأكيد مرحب وداعم ومطالب بدور روسي في رعاية أي تسويات أو حلول للصراع في فلسطين.
وبخصوص دور الأمم المتحدة تابع أبو عامر:
لا أعتقد أن روسيا مقصرة بهذا الموضوع، لكن هي مسألة لها علاقة بطبيعة النظام الدولي وتوازنات القائمة اليوم. بالنهاية أي دور يجب أن يكون مقبول من الطرفين. من الواضح أنه إسرائيل لا تريد روسيا دور في الموضوع الفلسطيني، يعني إسرائيل هي إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية تضع فيتو على دور روسي حقيقي وفاعل في الملف الفلسطيني. الآن هل يمكن تغيير هذه المعادلة؟ نعم يمكن تغييرها من خلال حشد الرأي العام الدولي والإقليم وتسليط الضوء على المعاناة التي يعانيها اليوم الفلسطيني ويعني المخاطر التي تتعرضها القضية الفلسطينية باتجاه التصفية ومحاولة يعني الجانب الإسرائيلي بتحالفاته الغربية لحسن الصراع لمصلحته دون حل عادل للقضية الفلسطينية وإرجاع الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني والثابتة والتي تم الإقرار بها في الأمم المتحدة وكل المواثيق الدولية.
من جهة أخرى أشار لافروف إلى أن الولايات المتحدة عند إصدارها للتأشيرات للمشاركة في جلسات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أساءت استخدام وضع الدولة المضيفة لمقر الأمم المتحدة بشكل صارخ من خلال إصدار تأشيرات ليس لجميع أعضاء روسيا، فلم يحصل الصحفيون على تأشيرات دخول للولايات المتحدة، وأن الولايات المتحدة أظهرت قيمة تصريحاتها حول حماية حرية التعبير، مشدداً على أن روسيا لن تنسى ولن تسامح عدم إصدار التأشيرات الأمريكية للصحفيين الروس.
إليكم ما قاله بهذا الصدد مراسل سبوتنيك في الولايات المتحدة.
لأول مرة في سنوات عملي في وزارة الخارجية أواجه مثل هذا الموقف، إنه وضع شائن، لأن جمهورنا مهتم جداً بمعرفة وجهة النظر الروسية حول ما يحدث ومعرفة ما يحدث في الأمم المتحدة. على الولايات المتحدة التزامات دولية فيما يتعلق بعمل الصحافة في الأمم المتحدة ومشاركة الوفود في أعمال الأمم المتحدة بشكل عام، ونحن نتوقع أن يتبع ذلك بعض التعليقات ربما من الجانب الأمريكي على الرغم من صعوبة تخيل كيف يمكنهم تبرير ما يحدث.
وفي تعليقه على هذا الموضوع قال وزير الخارجية اللبناني الأسبق عدنان منصور:
المسألة ليست مسألة حرية التعبير، يعني القرار الذي تتخذه واشنطن بمنع صحفيين وإعلاميين روس من دخول إلى الولايات المتحدة لتغطية اجتماعات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، هذا عمل تصور عمل غير ودي، ولا يحق يعني للدولة أن تستغل مقر الإقامة للأمم المتحدة على أرضها لتفرض لتتخذ قرارات تتنافى مع وضعية الأمم المتحدة. يعني اليوم عندما روسيا دولة كبرى في مجلس الأمن ولها بعثة كبيرة في الأمم المتحدة، ليس من الأمر الطبيعي أن تقوم الولايات المتحدة إنه بمنع إعطاء تأشيرات أو تأخير أو عدم الموافقة على دخول أعضاء مرتبطين بالدولة الروسية وأيضا يقومون بمهمتهم أداء الإعلامية. هذا عمل غير ودي وغير مقبول، يعني لأنه الزيارة ليست زيارة للولايات المتحدة بحد ذاتها، وإنما هي زيارة لتغطية أعمال الجمعية العامة أو الأعمال مجلس الأمن. طبعا بكل تأكيد يعني اليوم مقر الأمم المتحدة في دولة، هذا لا يعني أن تتخذ إجراءات تعسفية الدولة التي تستضيف المقر أو التي يوجد على أرضها المقر. كما قلت هي تستطيع أن تمنع من دخول للولايات المتحدة، ولكن لمجلس الأمن الدولي لها هذا المجلس أو هذه الأمم المتحدة مقر الأمم المتحدة له وضع دولي. يعني إذا كانت الولايات المتحدة ستمنع لنقل تمنع وفود الدول من الدخول أو إعطاء تأشيرات، ما الذي يتبقى لهذه الهيئة الدولية؟ يعني أتصور هذا أمر غير مقبول، قرار تعسفي، قرار يتنافى مع وضعية الأمم المتحدة وأهداف الأمم المتحدة في هذا الشأن.
وإلى السودان، بعد أيام من الاشتباكات العنيفة بين الطرفين من جهة الجيش السوداني والدعم السريع من جهة أخرى، أعلن المساعد السابق للرئيس السوداني المعزول عمر البشير والمحتجز في سجن كوبر القومي في الخرطوم أحمد هارون خروجه من السجن برفقة عدد من رموز النظام السابق، على رأسهم كان عمر البشير، فيما أكد الجيش السوداني أن عمر البشير لم يهرب من سجن كوبر كما أشيع أخيرا وأنه موجود في مستشفى علياء التابع للقوات المسلحة.
حول هذا الموضوع قال أستاذ العلوم السياسية في المدرسة العليا للاقتصاد نيكولاي شيرباكوف لسبوتنيك:
تشكلت قوات الدعم السريع في وقت من الأوقات من وحدات حرب العصابات التي عملت في السودان في الفترة السابقة. حاولوا دمجهم في الجيش لكن هذا لم يحدث حتى النهاية، من هنا بدأت الاشتباكات. أعتقد أنه لا يمكن أن يكون هناك أحد غير مهتم باستمرار الصراع في السودان. لقد انفصلت الدولة عن النظام السابق في عام 2019 وتحاول خلق شيء يمكن إدارته وجعله أكثر ديمقراطية مما كان لدى النظام السابق. لقد نجحوا في بعض الأمور لكن الآن نشأ هذا الصراع داخل ما يسمى بمجلس السيادة الانتقالي. بالنظر إلى أن السودان كمنطقة حدودية فهو ينتمي إلى كل من أفريقيا السوداء والعالم العربي في نفس الوقت، لذا تحاول العديد من القوى الخارجية التوسط، هذه هي الدول العربية والاتحاد الإفريقي ودول الجوار. بالنسبة للغرب فهو أيضا لا يريد لهذا الصراع أن يتصاعد، ولا سيما أن البحر الأحمر الذي يتبع جزء منه للسودان هو شريان نقل مهم للغاية يؤدي إلى قناة السويس. أما بالنسبة للاتحاد الروسي فقد ناقشنا مع السودان خلال السنوات القليلة الماضية إنشاء مركز خدمات لوجستية للأسطول الروسي هناك على ساحل البحر الأحمر. بالإضافة إلى ذلك فإن روسيا بخططها الحالية للتوجه إلى أفريقيا ليست مهتمة بنزاع آخر يزيد الاشتعال الموجود أصلا في هذه القارة.
وأعلن قائد قوات الدعم السريع السودانية محمد حمدان دغلو أنه بحث مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان الموضوعات المتعلقة بالأزمة السودانية.
بهذا الخصوص قال الكاتب والباحث السياسي خالد الفكي لسبوتنيك:
أعتقد أن خروج بعض قيادات النظام البشير في هذا التوقيت هو ليس لصالح معركة الجيش ضد الدعم السريع، بحسبان أن غير الدعم السريع بدءا اتهم الجيش بأنه يحركه الإسلاميين وأن قيادات إسلامية هي الآن هي التي تقرر للجيش، وعلى ضوءه الجيش يتخذ هذه الخطوة. فبالتالي أعتقد أن خروجهم في هذا التوقيت وتصريحهم وإعلان وقوفهم مع الجيش هو يعد خصما على المعركة التي يقودها الجيش، سواء كان على مستوى الميدان أو على مستوى المعركة السياسية فيما يتعلق بمعركة الديمقراطية واسترداد الدولة المدنية. فإذا دون شك الآن الجيش من خلال التصريح الذي نسب لأحد قيادات المؤتمر الوطني أحمد هارون الذي أعلن وقوف كافة قيادات حركة الإسلامية والمؤتمر الوطني ضد الجيش في مواجهة هذه القوى التي وصفها بالمنحلة ويقصد الدعم السريع، أعتقد أن هذه مواجهة جديدة تجعل هناك فرصة أوسع لمزيد من الدماء لمعركة أكبر وأوسع ما بين الإسلاميين والجيش والدعم السريع. فإذا يعني الآن هناك المخاوف ويعني لدى السودانيين من اتساع دائرة الحرب ويعني أخذها مسارات عديدة، أيضا مخاوف من تدخل الدول إقليمية والدول عالمية بحسبان أنها تضع يعني خطوط حمراء في التعامل مع التنظيم الإسلامي الإخواني الذي كانت تحاربه في وقت سابق. فإذا المعركة الآن نخشى أن يعني يتم تدوير القضية السودانية من بعد أن كانت قضية داخلية بين طرفين سودانيين لتتخذ شكل التبديل ووجود فاعلين في المجتمع الإقليمي والدولي مما يؤثر على الأمن والاستقرار في السودان برمته ونعكس ذلك سلبا على الإقليم والقمة الإفريقي والساحل الشمالي لأفريقيا.
وعن إمكانية تمديد الهدنة أضاف الفيكي يقول:
نعم يعني للأسف الشديد السودانيين الآن هم مستغربين جدا من التباطؤ وهذا التماطل من قبل الأمم المتحدة ومؤسساتها الإنسانية في عدم وقف القتال أو حث الطرفان على أن تكون هناك هدنة فائدة لفتح مسارات إنسانية لانتشال الجثث التي ما زالت في مكان الاشتباكات لتقديم العون للفارين والناجين من أماكن الاقتتال لإيجاد مساعدات إنسانية عاجلة للأسر السودانية التي تعاني من أوضاع إنسانية خاصة متعلقة بالقطاع الصحي أو القطاعات الأخرى الحيوية المتعلقة بشبكة المياه والكهرباء. فإذا الآن السودانيين معنيين في المقام الأول بأن تكون هناك هدنة للمقام الإنساني وليس هناك هدنة من قبل الأمم المتحدة للتعبير والاستهلاك السياسي كما هو موجود حاليا. فإذا ما يعني السودانيين الآن من المجتمع الدولي والإقليمي هو البحث عن هدنة حقيقية تفتح مسارات آمنة لضمان سلامة المدنيين بشكل عام.
وعن أسباب إرسال أمريكا سفينة حربية ثالثة إلى السودان قال الفكي:
نعم يعني أنا أعتقد أن السودان هو الآن بات مسرح كبير للتنافس الدولي والإقليمي. كلنا يدرك ويعلم أن هناك تنافس محموم بين الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، روسيا وحلفائها، فيما يتعلق بتكوين وإقامة قاعدة بحرية على ساحل البحر الأحمر الحدود الشرقية للسودان، وذلك بالانفتاح على الغرب الأفريقي والوسط الأفريقي والشمال الأفريقي حتى يتم ربط هذه المنطقة الجيوسياسية. فمن الطبيعي أن نشهد مثل هذه التنافس وهذا التقاطع الآن، وربما إرسال واشنطن لهذه السفن الحربية هي تقول حتى تكون على مقربة من أي اضطرابات في المنطقة. وكذلك أيضا بريطانيا أرسلت سفن حربية في وقت أيضا بالمقابل نجد أن وزير الخارجية الروسي أشار وصرح إلا أنه من حق السودان الاستعانة بخدمات شركة فانجر الروسية الأمنية. فإذا هذا يدلل مدى الصراع ومدى اشتداده بين القطبين الأكبر، روسيا وحلفائها وأمريكا وحلفائها، على الظفر بخدمات السودان وموارده حال اندلعت الجبال الاشتباكات واندلعت الحرب وعدم وجود دولة يمكن أن تكون رافضة وتسيطر على الأوضاع.
وحول الدور الذي يمكن أن تلعبه روسيا قال الفكي:
نعم يعني أنا أعتقد أن الآن روسيا ربما هي الآن واحدة من الدول التي حتى هذه اللحظة لم تجلي رعاياها، وقالت أنها ما زالت تدرس خيار يعني إلى رعاياها، في وقت سارعت كافة الدول على رأس الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية والغربية وكثير من الدول العربية القريبة من السودان لنقل رعاياها وبعثات الدبلوماسية عبر الطرق البرية، عبر الموانئ الحدودية وعبر الطيران. فبالتالي الآن أعتقد أن روسيا هي تظل حريصة على البقاء في السودان حتى آخر لحظة، حتى يعني تستطيع أن تعيد قراءة المشهد السوداني قراءة في رأي يعني استخباراتية مخابراتية عسكرية أمنية سياسية دبلوماسية تمكنها من اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب. فيبدو أن روسيا هي الآن يعني تذهب على مهل في دراسة ما يحدث في السودان على أرض الواقع وأخذ تفاصيل بمجريات الأحداث ومدى سير المعارك ولمن تكون الكفة، هل تكون للقوات المسلحة السودانية أم للدعم السريع، خاصة أن روسيا للطرفين لها علاقات. نعلم أن الرئيس المخلوع البشير كانت له علاقات سابقة مع روسيا وأنه وعد الرئيس الروسي بمنحه قاعدة بحرية في البحر الأحمر، وأيضا الرئيس البشير استعان بشركة فانجر لحماية نظامه من المظاهرات التي اندلعت في 2018، وأيضا الدعم السريع استعان بفانجر لتقديم عديد من الخدمات في ما يتعلق بالاستثمارات في الذهب وأيضا تقديم شبكات اتصال وخدمات إعلامية. فإذا روسيا هي الآن لها أيادي على الطرفين سواء كانت المؤسسة العسكرية منذ البشير أو الدعم السريع في الوقت الراهن.
وعن تأثير القتال بالنسبة لجيران السودان خاصة مصر وليبيا أضاف الفكي:
أعتقد بأن هي اضطرابات ووجود عدم الله دولة والفوضى الخلاقة في السودان ينعكس سلبا على دول الجوار بما فيها مصر وليبيا، خاصة مصر التي كانت تخشى من وجود تدفقات للاجئين والنازحين وعودة للجماعات المتطرفة والإخوان الذين كانوا فروا في وقت سابق في العام 2013 إلى داخل الأراضي السودانية. وبالتالي أيضا هناك قضية وجودية لمصر من خلال وجود الدولة السودانية الكاملة المتحكمة في نظامها، وهي متعلقة بمياه سد النيل مياه النيل وقضية سد النهضة. فإذا الآن في وجود هذه حالة اللا دولة مصر ستقاتل الوحيدة في جهات عديدة، وأيضا هذا سيشكل ضغط اقتصادي وأمنها كثيرا. أما ليبيا في ظل عدم وجود حكومتين في الغرب والشرقي وانفتاح الحدود، يخشى تماما من تدفق الجماعات المسلحة وتجارة السلاح وتهريب المخدرات وانتشار كثيف لدولة اللا قانون في هذه المنطقة الحدودية بين ليبيا والسودان، خاصة في مناطق دارفور التي يعني قد تصل بين الحدود بين ليبيا والسودان إلى أكثر من 600 إلى 700 كيلو متر، فبالتالي يصعب التحكم فيها، وهذا يشير ويدلل على أن السودان هو عقد الأمن في أفريقيا، وإذا انفرط سيؤثر سلبا على كافة الدول الإقليم والقرن الأفريقي حتى يمتد إلى أوروبا من خلال هجرات وتدفق اللاجئين والهجرات غير الشرعية وخلاف ذلك مما تخشاه أوروبا.
كانت هذه مداخلة للكاتب والباحث السياسي خالد الفكي.
وإلى ملفنا التالي، إذ أعلن وزير الخارجية التركي مولود شاوشأوغلو أن لقاء القمة بين رؤساء سوريا وإيران وروسيا وتركيا قد يعقد مطلع مايو المقبل.
وتأتي هذه التصريحات عشية الاجتماع الرباعي لوزراء الدفاع وقادة الاستخبارات للدول الأربع الذي استضافته موسكو من أجل حل القضايا العالقة، وذلك من خلال المفاوضات بهدف ضمان السلام والهدوء في المنطقة، حسب ما قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكر.
وعن اللقاء الذي جمع الوزراء الأربعة، تحدث وزير الدفاع الروسي سيرغي شايغو بأنهم بحثوا خلال الاجتماع الخطوات العملية في مجال تعزيز الأمن في الجمهورية العربية السورية وتطبيع العلاقات السورية التركية، وإلى اهتمام خاص لقضايا مواجهة جميع مظاهر التهديدات الإرهابية ومحاربة جميع الجماعات المتطرفة في سوريا.
وعقب المحادثات جدد الأطراف رغبتهم في الحفاظ على وحدة أراضي سوريا وضرورة تكثيف الجهود من أجل العودة السريعة للاجئين السوريين إلى وطنهم، كما وأكدوا بشكل خاص على الطبيعة البناءة للحوار الذي جرى بهذا الشكل وضرورة مواصلته من أجل زيادة استقرار الوضع في سوريا والمنطقة ككل.
وأجرى شايغو سلسلة من المحادثات الثنائية مع وزراء الدفاع، وأتم خلال الاجتماعات مناقشة قضايا الساعة الخاصة بالتعاون الثنائي بالإضافة إلى مختلف جوانب ضمان الأمن العالمي والإقليمي.
للحديث أكثر عن هذا الموضوع وعن الدور المنوط بروسيا وإيران، تحدث لسبوتنيك من دمشق المحلل السياسي الدكتور طالب إبراهيم.
نعم، روسيا وإيران يمكنهما القيام بأدوار عديدة وليس دور واحد، يمكن المساهمة في تذليل العقبات وتدوير الزوايا الشائكة والحادة بين البلدين وبين الجانبين. روسيا كضامن عسكري واستراتيجي قوي جدا يمكن لها أن تطبق العديد من السياسات وأن تقود العديد من التفاهمات داخل سوريا وخارج سوريا. تركيا لن تضحي على الإطلاق بمصالحها الاستراتيجية هائلة مع روسيا وأيضا مع إيران، وبالتالي يمكن لروسيا وإيران معا أعطاء ضمانات للتركي بشأن مخاوفه من جماعة أسد، وهذا الأمر ربما سيسهل على التركي إعلان أجندة أو جدولا لإعادة انتشار قواته بما معناه انسحاب الأتراك من الشمال السوري. أيضا روسيا وإيران يمكن أن تساهمان في حل القضايا ذات البعد السياسي بين سوريا وتركيا، مسألة اللاجئين، مسألة الحدود، مسألة الجماعات المرتبطة بتركيا التي تصنفها سوريا جماعات إرهابية، وهي كذلك مستقبل هذه الجماعات، مستقبل الأعضاء العاملين بها. كل هذه الأمور يمكن لروسيا وإيران أن تقدمان الضمانة الكافية به.
وعما إذا كان للتقارب بين سوريا والسعودية أثر إيجابي على مسار هذه المشاورات، قال إبراهيم.
نعم، سيكون لها أثر إيجابي كبير جدا. السعودية تنتهج الآن سياسة واقعية وسياسة بناءة في المنطقة، سياسة قائمة على التصالحية، وبالمناسبة كان هذا هو الدور السعودي تاريخيا. السعودية كانت تدفع بمصالحات كبيرة وبإنجاز مصالحات كبيرة على مستوى المنطقة العربية والعالم، وأعتقد أنها ستساهم في دفع الأتراك لتبني خيارات أكثر واقعية. أيضا التركي سيرى أن سوريا بدأت تعود إلى بعدها العربي وليست معزولة ووحيدة ومنفردة مفردة كي يطبق بها ما يريد، وبالتالي سيقتنع أكثر وأكثر ضرورة العمل على إيجاد حل سياسي مقبول من القيادة السورية ومقبول من الشعب السوري.
وبالنسبة للأكراد، وكيف سيتم التعامل مع قسد في سياق الاتفاق السوري التركي وفي ظل تصريح تشاوش أوغلو بأن القوات التركية لن تنسحب من شمال العراق وسوريا حاليا؟ قال إبراهيم:
أعتقد أن حاليا يقصد في هذا الوقت، ولكن إذا تلقى ضمانات وإذا جرت خطوات باتجاه دمج العناصر السورية العاملة في إطار قسد مع الجيش السوري وإيجاد صيغة تسوية ما لها مع الاتفاق على إخراج الوجود الأمريكي، سيتغير الموقف التركي. التعامل مع الأكراد يجب أن يكون تعاملا سياسيا. الأكراد خصوصا في المناطق الشرقية في غالبيتهم أكراد سوريون ووطنيون ويريدون العيش في كنف الدولة السورية، قد تكون لهم بعض المطالب، ولكن هذا الأمر يمكن التعامل به عبر المفاوضات وحله عبر المفاوضات مع الحكومة المركزية في سوريا. المهم الآن ليس الأكراد، المهم هو الدور الأمريكي التفريدي والمعصل لكل هذه المسارات.
وحول سرقة النفط السوري وبيعه لتركيا، أضاف إبراهيم:
أعتقد على تركيا أن تقف عن استيراد شحنات النفط من الشمال السوري وأن تغلق من جانبها هذا الطريق نهائيا أمام الأكراد وأمام الأمريكيين. هذا أمر يجب أن يسمعه الأتراك، ولا أعرف إذا كان المفاوض السوري قد تطرق إليها وسيتطرق إليه. هذا أمر. الأمر الآخر، على سوريا أن تقوم بإعداد ملف جنائي للتعامل به عبر المحاكم الدولية، والجانب الآخر يجب التهديد والبدء باستهداف قوافل النفط المسروق باعتباره ملكا للشعب السوري، وصد التهديد ضرب هذه القوافل بطريقة أخرى. هذا نفط سوريين جميعا، ليس لأحد دون آخر، وليس نفط للأمريكان أو غير الأمريكان.
استمعتم إلى مداخلة المحلل السياسي الدكتور طالب إبراهيم.
وإلى أخبار متفرقة، إذ أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف تعليقا على طرد الدبلوماسيين الروس من بلدان الاتحاد الأوروبي أن هذا سيقود إلى تدهور العلاقات وسيضيق قاعدة الدبلوماسية قائلا: التقييم هنا واضح، لقد تدهور كل شيء إلى أدنى حد ممكن. كل هذه الخطوات مثل طرد الدبلوماسيين تضيق الأساس لاستمرار العلاقات الدبلوماسية على هذا النحو بحكم الأمر الواقع، وبالطبع لا يمكن أن تبقى من دون أي معاملة بالمثل.
قال أستاذ الموارد المائية والجيولوجية في جامعة القاهرة إن إثيوبيا تستغل الأزمة السودانية لتسريع الملء الرابع لسد النهضة الذي تقيمه على نهر النيل. لفت أيضا إلى أنه لن يكون هناك أي شيء يوقف إثيوبيا فيما يتعلق بسد النهضة في الوقت الحالي، وبسبب الوضع الأمني في السودان باستثناء الأمور المتعلقة بالتشييد والصيانة.
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخارفا أن مقترحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن صفقة الحبوب قد تم وضعها قيد الدراسة المشتركة بين الوزارات الروسية المختصة، وسيتم اتخاذ القرارات عقب المشاورات، قائلة: لقد تلقينا حزمة من المقترحات من غوتيريش موجهة إلى الرئيس الروسي بشأن تطوير وتنفيذ مبادرة البحر الأسود، وبناء عليه تم أخذ كل شيء في الاعتبار، وسيتخذ القرار على أساس نتائج الدراسة المشتركة بين الوزارات الروسية المختصة.
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيجريان محادثة هاتفية قبل الاحتفال الرسمي بمناسبة تسليم الوقود النووي الروسي إلى وحدة الطاقة النووية رقم 1 في محطة الطاقة أوكويو.
ومن السياسة إلى الاقتصاد، وتصريحات نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك الذي قال فيها إن بلاده تنتقل الآن إلى العملات الوطنية في مدفوعات موارد الطاقة وسوف يستمر هذا النهج.
بدوره قال وزير المالية الروسي أنطوان سيلوانوف بأن روسيا تتخلى عن الدولار بشكل تدريجي.
идёт это постепенно. мы не ставим такую задачу там завтра отказаться.
هذا يحدث بشكل تدريجي. نحن لا نضع على أنفسنا مهمة التخلي عن استخدام الدولار أو اليورو غدا، طالما أن هناك تسويات بالدولار واليورو، طالما أن هناك عمليات تسليم للتصدير والاستيراد فإننا نستخدمه، لكننا نحاول التبديل إلى وحدات حساب أكثر موثوقية. مع الصين نحن ندفع بالفعل حوالي 70% بعملاتنا الوطنية، وسيستمر هذا ما دامت بلداننا من مصدري العملات الاحتياطية ستنتهج مثل هذه السياسة. طبعا هذا إجراء قسري فرض علينا، وكما يقال عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فالمدفوعات بالروبل هي الأكثر راحة لنا والأكثر راحة للعمل وللمستقبل.
حول هذا الموضوع قال المستشار الاستثماري بالأسواق المالية شادي مشقوق لسبوتنيك:
روسيا ناقشت هذا الشيء مع دول البريكس، وروسيا حكت بأنه من المتوقع أنه يتم التعامل بعشرين عملة سموها وطنية، هي بالفعل عملات الدول الصديقة مثل ما بتحكي روسيا، مثل الصين، مثل الهند، مثل سوريا، مثل إيران، مثل السعودية، الإمارات. مثل ما بنعرف بأنه حاليا عم يتم بيع النفط الروسي للهند بالدرهم الإماراتي، تم تجربة هيدا الشيء. ليش الدول عم تلجأ للعمل بعملات تانية غير الدول؟ لأنه الدولار كان دائما هو المهيمن على العملات، وكان في ثقة تجاهه دائما، ولكن حاليا الشيء اللي شفناه من أمريكا نتيجة تجميدة لأصول الأصول الروسية، يعني روسيا ما عادت قادرة تخدم احتياطاتها الموجودة بالبنوك اللي خارج روسيا، صارت الدول الثانية تخاف كمان نفس الشيء. يعني والله افترض إيران عندها احتياطات أو في احتياطات عند دول ثانية مثل السعودية، صارت هذه الدول عم تخاف، صار بدها بديل، خفت الثقة، زعزعت الثقة اللي موجودة بالدولار للدولار الأمريكي. فالآن عم يتم البحث عن حلول أو بدائل للدولار في حال إذا صار شيء، كرمال يكون جزء من التعاملات بالدولار وجزء بالعملات الوطنية وعملات الدول الصديقة. سريلانكا كمان حكت بأنه هي عم تبحث عن فرصة شراء بعض البضائع مثل الأسمدة بالروبل الروسي اللي جاء، تم مثلا البيع لألمانيا كمان بالروبل الروسي سابقا الطاقة. يعني هيدي الخطوة مش أول يوم، بس الظروف فرضت هيدا الشيء، الخوف من إجراءات الأمريكية هي اللي فرضت هيدا الشيء، وممكن أنه تكون البديل ويعطي قوة لعملات كانت شبه منسية أو كانت بنهاية الترتيب. هلا إذا طلعنا على هيدا الشيء من ناحيتين، إذا طلعنا كعالم كلي منشوف بأنه خفت الثقة تجاه الدولار الأمريكي، الناس صارت تلجأ للاحتفاظ ب أو الاستثمار والاحتفاظ وشراء الذهب والنفط، ونزل سعر الدولار الأمريكي حاليا. هذا الشيء عم نشوفه بالأيام الحالية، يعني صار الملاذ الآمن للاستثمارات هو الذهب. أمريكا كل شهر تطلع أو كل زيادة بالفائدة تطلع أمريكا بتحكي بأنه نحن أمورنا كلها تمام، ولكن الناس عم تبتعد عن الاستثمار بالشركات الأمريكية، عم تخف الاستثمارات. يعني الشعب الأمريكي الشيء اللي حاليا عايشه منه أفضل حالات، وبالعكس هو الكتار بيحكوا بأنهن عايشين كابوس، ضرائب عم تزيد، الأسعار عم تزيد، الدولار عم بيتأثر والشعب الأمريكي عم بيتأثر، والتأثير رح يكون التأثير التالي رح يكون أكبر على الدولار والشعب الأمريكي للأسف نتيجة تخفيض التعامل بالدولار. ما عاد فيه هالفرص القوية بالسوق بأنه المواطن الأمريكي يجي يستثمر بسندات الخزينة الأمريكية ويحصل على عائد. كل يوم العائد شيء، اليوم سعر السند $1,000، ثاني يوم أمريكا طلعت سعر فائدة مرتفع، نزل السند يلي ما إياه المستثمر، فما عاد فيه ثقة. البنوك الأمريكية عم تفلس الواحد تلو الآخر نتيجة هيدي المشاكل، لأنه مثل ما بنعرف بأن البنك لازم يستثمر الأصول الموجودة فيه، فما عاد قادر البنوك تستثمر بأصول مرتبطة بالدولار، صارت عم تستثمر البعض بالعملات الرقمية والبعض بالذهب، واللي هن صاروا ملاذين آمنين أكثر من الذهب من الدولار.
زناتشت فيرنيتس كفلسطين وباجالستب.
إلى هنا مستمعينا الكرام ننتهي من حلقة حصاد الأسبوع. كنت معكم أنا محمد جمعة
وأنا نغم كباس، نلقاكم في حلقة جديدة.
إلى اللقاء
بأمان الله.